أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الآيتان 22 بعد 200 من سورة البقرة، والثالثة 23 بعد 200. ويذكر الله سبحانه تبارك وتعالى الجواب عن أسئلة المؤمنين لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض وحكم إتيان أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض. فالله سبحانه تبارك وتعالى أجاب: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. المحيض أو الحيض في وقت هذا أذى، أذى للمرأة وأذى للرجل إذا جامع المرأة. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاجتنبوا واعتزلوا النساء في المحيض. فأمر الله سبحانه تبارك وتعالى الرجال أن يعتزلوا، أن لا يقرب امرأته في وقت حيضها. والمعنى هنا الاعتزال بمعنى الجماع، الاعتزال في الجماع. بيّن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل ذلك: اعتزلوا النساء في المحيض. قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطن. وذكرنا أنه يحرم على الرجل أن يجامع أهله في وقت الحيض، وأنه إذا فعل ذلك فجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه عليه الكفارة، إما دينار وإما نصف دينار. وذكرنا أن الدينار حوالي 4.25 جرام من الذهب الخالص، فهنا الدينار أو نصف الدينار يعني هتعمل حوالي 1300 جنيه، نصف الدينار حوالي 650 أو نحو ذلك من الجنيهات. يبقى يحرم على الرجل أن يأتي المرأة أثناء نزول حيضها، فإذا انتهى الحيض ولسه ما اغتسلتش من الحيض أيضا لا يجوز، لأن الله عز وجل قال حتى يطهرن فإذا تطهرن. يبقى حتى تنتهي الحيضة ثم تتطهر المرأة بعد ذلك من هذه الحيضة فيجوز له أنه يأتيها. يبقى هذا حكم معلق على شرطين هنا: اجتنبوا، اعتزلوا النساء في المحيط حتى يطهر. يبقى هذه الغاية، حتى للغاية، يبقى لغاية ما تطهر المرأة. طب بس كده؟ لا، ذكر شرطا آخر: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. ودي زي الآية الأخرى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا. يبقى هنا ابتلوا، اختبروا اليتامى اللي أموالهم تحت أيديكم، أنتوا حاضرين على الأموال وأنتوا تتصرفوا في الأموال لغاية ما يبلغوا. طيب إذا بلغ اليتيم يعطى المال لك؟ لا. فإن أنستم منهم رشدا، يبقى إذا أنست من اليتيم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وأنها أن تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبر. يبقى هنا حتى يطهر، حتى تتطهر المرأة. فإذا تطهرت المرأة يبقى اغتسلت بقى من هذا الحيض. هنا المرأة المسلمة تغتسل، هذا تعبد. طيب لو أنه متزوج امرأة كتابية، وأن المسلم متزوج امرأة يهودية ولا نصرانية، هنا كان عندها الحيض ولا ترى أنه في الحيض ما عليهاش حاجة، ويجوز للرجل عندها في دينها أن يأتي، عند النصارى يجوز للرجل أن يأتي المرأة وهي حائض. طيب إذا كان المسلم تزوج نصرانية هل يتعامل معها على ذلك؟ نقول لا، يجب أن تغتسل. طيب هي يجب عليها فروع الشريعة بتاعتنا إحنا؟ هذه فروع في فروع الشريعة. أقول لا، لا يجب عليها هي وإن كانت تحاسب عليها يوم القيامة، لكن يجب عليه هو أو يحرم عليه هو أن يجامعها في الحيض. هذا حكم الشريعة عندنا، أن الرجل لا يجامع المرأة وهي حائض حتى لو انتهت الدورة، لا يجامع حتى تغتسل. يبقى الغسل هنا لحق الرجل، لحق الرجل. يبقى لا نقول يجب عليها هي، ولكن يجب على الرجل أن يأمرها بذلك، ولا يجوز له أن يأتيها حتى تغتسل من هذا الحيض. يبقى هنا الآية عامة: ولا تقربوهن، يعني لا تقربوا نساءكم، كانت مسلمة أو كانت يهودية أو كانت نصرانية، ولا تقربوهن حتى يطهر. طيب الغسل أن تغتسل المرأة الحائض، صفة الغسل إنها تصب، صفة الغسل للرجل ولا للمرأة، اغتسال من الجنابة مثلا يصب الماء يفيض الماء على نفسه كله هنا يتطهر من الجنابة، فإذا أراد الطهارة مع الوضوء يبقى يفعل الأشياء المتعلقة بالوضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أن يبتدي الأول بغسل فرجه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يغسل يديه يطهرها مما أصابها من الفرج، ثم بعد ذلك يتوضأ لغاية ما يصل إلى الرأس فيفيد ثلاث حثيات على رأسه، وبعدين يصب على الجانب الأيمن والجانب الأيسر وآخر حاجة رجليه، يبقى كده اغتسل وتوضأ، اغتسل وتوضى بهذا الغسل يجوز له انه يصلي. كذلك طيب المرأة نفس الشيء، لكن في شيء في المرأة اذا كان المرأة شعرها طويل وعملة ضفائر، هنا هل يجب عليها ان تنقض هذه الضفائر بحيث ان يتوصل الماء بداخلها ولا يجوز صب الماء هكذا؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سألته ام سلمة، هذا صحيح مسلم، قالت يا رسول الله اني اشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ أنا ضفائري بشدها بعمل ضفائر، هل إنه أفكها عشان غسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. يبقى المرأة إذا كانت جنبة لا يلزمها أن تفك ضفائرها، ولكن تسيب الضفائر زي ما هي وتصب الماء، بس ده يوصل الماء إلى جلد الرأس، لابد من وصول الماء إلى جلد الرأس. بعض العلماء من الحنابلة قالوا إن هذا يتعلق بغسل الجنابة، يبقى الحيض حاجة تانية، يبقى يأخذ منه المفهوم إنه إذا كانت المرأة حائضا لابد أن هي تفك شعرها بحيث توصل الماء إلى الجميع، لكن الراجح والاختيار جمهور العلماء أنه لا يلزمه لا من جنابة ولا من حيض أنها تفك ضفر شعرها، إنما توصل الماء إلى جميع إلى الرأس وأن تصب على الشعر ولا يلزمها تفك شعرها. يعني في رواية في سنة في لهذا الحديث قالت أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا. أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا. يبقى دل على أن الحكم واحد. وفي رواية عند أبي داود قال واغمزي قرونك عند كل حفنة، يعني تصب المية وبإيديها تحاول تدخل المية في القرون اللي هي الضفائر، يعني بحيث أنه يوصل لها من غير ما تفك الضفائر. يبقى هذا في كيفية الغسل. قال سبحانه فأتوهن، إذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى هنا هذا أمر، هل يقال في هذا الأمر أنه على الوجوب؟ أنه الأصل عند جمهور الفقهاء أن الأمر على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف عن هذا الوجوب، يعني إذا أمرنا في الشريعة أمرنا الله قال أقيموا الصلاة يبقى فرض واجب تقيم الصلاة، آتوا الزكاة فرض واجب، يبقى إذا أمر بشيء يجب علينا أن ننفذ هذا، إلا إذا جاء ما يفيد أن هذا الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب، كان يأمر بالشيء وبعدين يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عكس هذا الشيء يبقى يقال الأمر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب، أو ينهى عن الشيء ويفعل صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الذي نهى عنه، بل النهي على التحريم، لكن إذا فعل هذا الشيء يبقى يبين لنا أن النهي هذا ليس على التحريم بل النهي هذا على الكراهة. فإذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائمة، نهى عن الشرب قائمة، يبقى الأصل هنا لا ما يجوز تشرب قائمة، ولكن لما ثبت عنه أنه مرة شرب قائما عليه الصلاة والسلام دل على أن هذا النهي على وجه التأديب، أنه الأفضل لك أنك تشرب وإنت أحد، بلاش تشرب وإنت واحد، تشرب جالسة، إذا شربت قائمة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى ماء زمزم وقام وشربه وقائم صلوات الله وسلامه عليه، دل على أن النهي الذي نهى ليس على التحريم، يبقى الأصل في النهي أنه على التحريم، إذا قال لا تفعل شيء بيحرم يفعل، فإذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في ذلك أو أنه فعل ذلك يبقى هذا النهي على الكراهة وليس على التحريم. طيب هذا الأمر الذي هنا قال فأتوهن من حيث أمركم الله، هل معناه أنه يجب على الرجل إذا انتهت الدورة أنه يأتي امرأته وهذا واجب؟ قالوا لا، هذا ليس فرضا واجبا. ليه ليس واجبا؟ قالوا إن الأصل أن الرجل يجوز له أن يأتي امرأته أنه يجامع أهله، ثم جاء وقت الحيض فنهى الله عز وجل عن أن يأتي الرجل امرأته في وقت الحيض، إذا هنا الأصل الإباحة، فلما نهى صار حراما في هذا الوقت، فلما انتهى وأمر رجع إلى الأصل تاني، ودي يسموها مسألة الأمر بعد الحظر، إذا حظر منع ثم أمر يقول رجع الأمر لما كان عليه قبل ذلك، زي إيه؟ لما يذكر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يبقى هنا نهى أن تقتل الصيد، وبعدين يقول لنا فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللت يبقى هنا النهي على التحليل، يحرم أنت إمتى يحرم وإنت محرم، وإنت محرم حتى لو كنت في الحل. طيب إذا انتهى الإحرام الإنسان خلص المناسك وبقى في الحل ما هوش في الحرم ولا غيره، هل يجوز له أن يصطاد؟ إذا حللتم فاصطادوا، هل الأمر هنا وجوب يجب عليه أن يصطاد؟ يقول لك لا ما يستطيع، إمتى كان الصيد واجبا حتى يرجع إلى الوجوب تاني؟ لا، ده هنا الأمر على الإباحة. يبقى كذلك هنا في المسألة بتاعتنا، قال فإذا تطهرت المرأة ائتها من حيث أمرك الله، يبقى كما أمرك الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى من حيث أمركم الله، المعنى فيها أي في حيث أمركم الله، هذا معنى، معنى تأتي المرأة الجماع المشروع الذي يجوز لك أن تأتي فيها. قال ابن عباس في معناها من حيث أمركم الله، قال من قبل الطهر، يعني ربنا أمركم أن تأتوا النساء في أطهارهن وهي طاهر، ما هيش وهي حائض، يبقى إذا انتهت الدورة صارت حائضة صارت طاهرا، يبقى يجوز لك أن تأتيها من قبل الطهر. أيضا قالوا أي من الوجه المأذون فيه، أن تأتيها حلالة وليس إتيانا محرمة كالإتيان في الدبر، ويأتي في الآية التي تليها. أيضا قالوا المعنى من قبل الحلال وليس من قبل الزنا، وهذا معنى عام. إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين، الله كريم سبحانه تبارك وتعالى، هنا التواب والمتطهر أيهما أفضل؟ التواب معناه وقع في ذنب وبعدين تاب، المتطهر ما وقعش في ذنب أصلا، بدأ بالتواب الذي يتوب إلى الله عز وجل حتى لا يأس من رحمة الله سبحانه، فقدمه. فهنا إن الله يحب التوابين، يبقى الإنسان الذي يتوب معناه وقع في ذنب، فإذا وقع الإنسان في ذنب فتاب إلى الله واستغفر من ذنبه الله يتوب عليه سبحانه، والله يحبه. يتوب من الذنب بشروط التوبة، بشروط التوبة. يعني الإنسان الذي وقع في الذنب يقلع عن الذنب، يبعد عن هذا الذنب الذي يقع فيه، يستغفر ربه سبحانه، يندم على هذا، يعزم على عدم العود، يبقى مش هيرجع لهذا الذنب مرة ثانية، يبقى هذه شروط التوبة. فإذا كان الذنب يتعلق بحق أحد من الناس، يبقى هنا يتوب من الذنب بأنه يرجع الحقوق لأصحابها، يرجع الحقوق لأصحابها. فإذا تاب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى قال لنا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يبقى الإنسان الذي يتوب إلى الله ويكثر التوبة إلى الله الله يحبه. هل معناه التواب معناه أن اللي بيذنب كثيرا ويتوب كثيرا؟ هنا والله تاب توبة نصوحة الله يتوب عليه، ولكن لها معنى آخر من وراء ذلك، أن الإنسان الذي يتوب ويكثر من التوبة ولو من غير ذنب، زي مين؟ زي نبينا صلى الله عليه وسلم، ويا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله أو إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة عليه الصلاة والسلام. هنا من أنه ذنب عليه الصلاة والسلام؟ والله عصمه صلى الله وسلمه عليه، فهو كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، يتوب إلى ربه صلى الله وسلمه عليه. إذا يعلمنا أن نكثر من التوبة، إذا كان الإنسان المؤمن وقع في الذنب مرة يتذكر هذا الذنب يتوب من هذا الذنب، وبعدين تذكره تاني يتوب تاني، كلما تذكر الذنب كلما حاس. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الفرق بين المؤمن والفاجر، المؤمن حين يعصي يقوم يراجع نفسه وذنبه فوق رأسه كالجبل، كأن جبل فوق دماغه خيف يقع عليه، كل شوية يستغفر ويتوب، هذه علامة الإيمان. الفاجر ذنبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بيده هكذا الفاجر لما يقع في الذنب ما يهموش، استغفر الله ورعمله تالت، زي ما الذبابة تقع على أنفك مش هتقعد تفكر اليوم بحاله لأن الصبح دبانة وقعت على مناخير، خلاص نسيتها شيتها وخلصت. كذلك الفاجر ينسى ذنبه فلا يحدث في نفسه التوبة التي تحدث في قلب الإنسان المؤمن. يبقى هنا التوابون المؤمنون الذين يتوبون إلى الله سبحانه، فإذا أذنب ذنبا واحدا تاب منه مرارا مرات كثيرة، يفضل يتذكر الذنب ويتوب، يتذكر ويتوب، يتذكر ويتوب، هذا يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى إن الله يحب التوابين، وليس المعنى إن الإنسان كل شوية يعمل ذنب وناوي يعمله تاني وتوب استغفر الله ويعمله تاني واستغفر الله. وهنا لا فرق بين هذا وبين هذا، الأول الذي يحبه الله أنه يكثر من التوبة على الذنب الواحد، ينوي أنه لا يعزم بس حس ذنبه أكبر من أنه قلت استغفر الله وخلاص، لا 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 استغفر الله وأتوب، كل شوية يتوب ويعمل أعمالا صالحة يريد أن يمحو ذلك. إن الله يحب، من صفات كمال الله وجلاله وجماله صفة المحبة، الله يحب. يا الله له صفات كما له أسماء حسنى، له صفات، من صفاته أنه يحب وأنه يكره. يبقى الله عز وجل يبغض من عباده الجعظري الجواف، الإنسان الغليظ الصعب الجموع المنوع القاسي القلب، يبغضه الله. يبقى الله يحب، الله يبغض، يبغض الكافر يحب المؤمن، يحب من يتوب إليه سبحانه تبارك وتعالى. يبقى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحب المتطهرين. يبقى التوابون من الذنوب الكبيرة والصغيرة بل ومن الشرك، إذا تاب العبد من الشرك تاب الله عز وجل عليه، تاب من الكفر ودخل في الإيمان الله يتوب عليه سبحانه. ويحب المتطهرين، المتطهرون تطهروا بالماء من الجنابة فأحبهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يحب المتطهرين تطهر بس من هذه، لا ولكنها أعم بس هي نزلت في ذلك. فالله يحب من العبد أن يتطهر فيغتسل بالماء، يحب من العبد أن يتطهر فإذا دخل الخلاء أزال الندو الذي عليه وأثر البول والغائط، أزاله بالتطهر بالماء، وإن كان يجوز له أن يزيل بالجمر أو بالحجار. قالوا أيضا المتطهرين يعني من الذنوب، تطهروا من الجنابة ومن الأحداث، كذلك تطهروا من الذنوب، يتطهر من أن يقع في الحرام، أن يأتي امرأته وهي حائض فيتطهر يبعد نفسه عن ذلك، أو يأتي المرأة في دبرها وجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم وحرم ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقدم هنا يحب التوابين على المتطهرين، وإن كان عموم المتطهرين أعظم من التوابين، قلنا حتى لا يقنط العبد من رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، زي ما قال لنا سبحانه وتبارك وتعالى في الآية الأخرى، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أي هؤلاء أحب إلى الله؟ السابق بالخيرات. طب بدأ بمين؟ بدأ بالظالم لنفسه، الظالم لنفسه الذي تاب إلى الله، وبعد ذلك أعلى من هذا الذي ظلم نفسه وتاب إلى الله اللي مقتصد، يعني بيفعل الخير بس شوية شوية مش كتير، أعظم من هذا السابق بالخيرات، بدأ بهذا للترقي واحد أفضل، وأيضا بدأ حتى لا يقنط هذا الإنسان اللي يقع في المعصية ويحس أنه هو مقصر شيء، لما تقنطش ما تيأس من رحمة الله، إذا تبت إلى الله الله عز وجل يتوب عليك ويدخلك الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل رحمته وجنته ولا يجعلنا من أهل عذابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.